بعد القاسم المصطفى محمد. بعد آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الإمام الصادق عليه السلام عن أجداده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا أشهد لك به يوم القيامة، فإنك لن تراني بعده أبدا. هذا الكلام من أمير المؤمنين عليه السلام إشارة إلى أن اغتنموا الفرص فإنها تمر مر الصحاب، يعني لا، أو بتعبير آخر، لا تكرار في التجلي. في هذا العالم ليس شيء مكرر، وكذلك الأيام أيام دائما جديد، تتجدد الأيام، اليوم الذي مر لا يعود. فعلى ذلك الفرص التي أمامنا لا تعود أبدا، فعلينا أن نستغلها وأن نقدرها ونستفيد منها. فعلى ذلك كل يوم يمر علينا ونحن ما استطعنا أن نعمل شيئا مفيدا فقد خسرنا، وإذا عملنا ما هو مضر وحرام نستعيذ بالله فأسوأ بكثير. كان بحثنا في هذه المسألة حيث تكلم السيد الظنون عليه في وجوب متابعة المأموم للإمام في صلاة الجماعة، فقال: لا يجب على المأموم، عفوا، يقول: لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال. بالنسبة إلى هذا الأمر استدلنا وذكرنا الأدلة، منها النبوي المعروف حيث جاء في النبوي أنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. هذا الحديث المعروف، وقد ناقشنا أن هذا الحديث نبوي ولا سند له معتبر، فعلى ذلك لا يمكن الاستناد إليه. وأما إذا قلتم أنه منجبر بعمل مشهور، فأولا في الكبرى هذا شيء لا يعتبر إلا إذا كان سببا للإطمئنان، وثانيا أن فيما نحن فيه لا، ما ثبت أن المشهور عملوا بهذا الدليل، لأن هناك أدلة أخرى لعلهم أخذوا بها، فلا عبرة بذلك. ولكن مع ذلك ذكرنا أدلة أخرى لهذا الأمر لكل الرواة. أولا، عنوان الإتمام لا يستغ إلا إذا كان المأموم تبعا للإمام، فإذا تقدم المأموم على الإمام لا يستغ أنه ائتم به. وثانيا، الروايات التي وردت حول من أخطأ فركع أو من أخطأ فقام من ركوعه أو من أخطأ فقام من سجدته، وكذلك بالنسبة إلى صلاة المسبوق أنه يجلس متجافيا في حالة التجافي، كل هذه الأدلة وهي صحاح تدل على أنه لا يجوز تقدم المأموم على الإمام في الأفعال، بل يجب له متابعة الإمام. فعلى ذلك ثبت أن متابعة الإمام أمر واجب لا شك فيه. إنما الكلام، هل المتابعة لابد أن يكون متأخرا عن الإمام أو يجوز أن يكون مقارنا ومتأخرا؟ أن السيد رضوان الله عليه يعبر هكذا: بل يجب متابعته أو تأخره عنه. ومن هذا التعبير نعرف أنه أراد من ذلك يجوز للمأموم أن يعمل الأفعال مقارنا لعمل الإمام، ويجوز له أن يؤخر شيئا قليلا لا مقدار فاحشة. بالنسبة إلى هذا الأمر المتابعة ثبت، ولكن هناك بعض الفقهاء كصاحب المدارك والزخيرة وغيرهما من الفقهاء قالوا يجب التأخر كذلك، يعني بعبارة أخرى لا يكون المأموم يقارن أعماله بأعمال الإمام، بل عليه أن يجعل أعماله شيئا ما متأخرا عن الإمام. هذا الذي قال. ما الدليل على ذلك؟ استندوا بهذا الحديث: إذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا. قالوا أن إذا كبر فكبروا، فكبروا فاعل التفريع، والتفريع معناه أن تكبيركم لابد أن يكون متفرعا على تكبير الإمام، فما دام تكبير الإمام لم يتحقق في الخارج لا معنى لأن يكون النتيجة موجودا، لأن هذا في الحقيقة مولود لتكبير الإمام، متأخر عن تكبير الإمام. فعلى ذلك يستفاد أنه يجب للمأموم بعدما انتهى التكبير كبر الإمام وتحقق التكبير هو يكبر، وهذا المقدار الذي أردنا من التأخير. فهذا من الأدلة التي ذكروها. ثم هناك إشكال على هذا الأمر، قالوا أن الإتمام أو فاء التفريع يأتي ما إذا كان المتفرع متزامنا ومقارنا للمتفرع عليه كتفرع المعلول عن العلة. إنما أنت تحرك يدك أن حركة الشيء الذي في يدك أو مثلا الخاتم أو المصباح مقارن بحركة اليد. أنا أحرك يدي، حركة يدي علة لحركة الخاتم، وهذا الأمر مقارن، ويسمى ذلك يعني في الفلسفة يقولون التأخر الرتبي. تأخر لازم، ولكن تأخر ليس دائما في الزمان، قد يكون التأخر في الرتبة، والتأخر الرتبي كتأخر المعلول عن العلة، بينما المعلول والعلة متزامنان لا تأخر ولا تقدم. ولذلك يقال أن أبوة الأب مساو لبنوة الابن، الابن والأب ليس الأب أطول من الابن، لأنه ما دام لم يكن الابن فالأب لم يكن أبا، فأبوته مسابق لبنوة ابنه، لأن أبوة الأب معلول لبنوة الابن، فعلى ذلك متقارنان. أو إذا قلت هذا نسبة الإضافة كذلك متقارنان. ففيما نحن فيه نعم، إذا كبر فكبروا إذا كان مقارنا لذلك كذلك يصدق أنه فكبر، يعني متفرع عليه كتفرع المعلول عن العلة، والمعلول مقارن زمانا مع العلة لا تأخر عنه. ولكن أجابوا عن ذلك كما أن السيد الخوي رضوان الله عليه يجيب عن هذا الإشكال ويقول أن تأخر العلة عن المعلول هذا أمر فلسفي، وهذا خلاف متفاهم العرف، وقال أن هذا الأمر بعيد عن سياق الرواية عرفا، وفي تعبير آخر يقول هذا خلاف الظاهر جدا وبعيد عن سياق الرواية عرفا كما لا يخفى. إنما يقال إذا كبر فكبروا معناه بعد التكبير أنت تكبر، ليس معناه يعني العرف لا يجعل ذلك الفاء للتأخر الرتبي كتأخر المعلول عن العلة، بل يجعل التأخر تأخرا زمانيا، فهذا متفهم العرف. فعلى ذلك أنه رضوان الله عليه كأنه قبل وأقر واعترف بأن هذه الرواية تدل على تأخير التكبير عن تكبير الإمام، إلا أنه فيما نحن فيه قال هذا السند ضعيف، فلا يمكن أن نستند إليه. وبالنسبة إلى انجبار ضعف السند كذلك يقول الفقهاء لم يعملوا بهذا الأمر، لأن الفقهاء رضوان الله عليهم جلهم يقولون بأنه يجوز المقارنة، فمعناه أنهم رفضوا مفاد هذه الرواية فما عملوا بها، فعلى ذلك هذا التعبير منهم يعني لا يمكن الاستناد بهذا الحديث، لأن عمل الفقهاء جواز المقارنة ومفاد الحديث عدم جواز المقارنة ولزوم التأخير، فعلى ذلك لا يمكن انجبار ضعف السند، ولو قلنا جعلنا المبنى صحة انجبار ضعف السند بالشهرة لا يمكن أن نستند إلى هذا الحديث، لأن الشهرة عند المشهور قالوا بعدم لزوم التأخر واكتفاء المقارنة بين عمل الإمام والمأموم. هذا الذي قاله رضوان الله عليه، إن شاء الله واضح هذا الأمر. إذا توضح هذا الأمر نحن يمكن أن نشكل على هذا الكلام بأن أولا فاء للتفريع، ولكن فاء التفريع يأتي في الأمور بالعلة والمعلول، وهذا متعارف العرف يعرف هذا الأمر، ليس هذا بعيد جدا وخارج عن متفاهم العرف وزهور الحديث، لأننا نرى أن أولا الله تبارك وتعالى يقول في القرآن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فاستمعوا له مقارن بقراءة القرآن ليس متأخرا عنه، والفاء للتفريع، أمر الله تبارك وتعالى باستماع القرآن عند القراءة كما هنا أمر التكبير عند تكبير الإمام، السجود أو الركوع إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، هنا قال إذا قرأ فاستمعوا، فالفاء يستعمل لما إذا كان الأمر مقارنا للآخر. هنا قالوا بعض، أنا ما رأيت هذا من السيد أخوي في بعض الكتب الفقهية الأخرى، قالوا أن في قوله فاستمعوا هناك خصوصية، لأن القراءة أمر متسرم الوجود، والأمر المتسرم الوجود بمجرد ما يوجد ينعدم، يعني كل جزء من أمر من الأمور المتسرمة بمجرد الوجود ينعدم ويأتي الجزء الآخر والجزء الآخر، فعندما يقرأ القاري ويتلفظ الألفاظ دائما يوجد وينتهي، يعني الكون والفساد فيها يعني متتاليتان. فعلى ذلك بما أن خصوصية القراءة خصوصية لا يمكن الاستماع إليه إلا عند وجوده ومقارنا له، هذا قرينة على صحة على استعمال وحمل المعنى هكذا. ولكن يجيب عن ذلك إذا لو كان فاء بمعنى التفريع بمعنى تأخر المتفرع على المتفرع عليه لما كان صحة الاستعمال فيما لا يكون هكذا. يعني نعم أن القراءة أمر كما تقولون من الأمور المتسرمة ولا يمكن الاستماع عند وجود القراءة، يعني كل جزء من أجزاء القراءة عندما يسر عن القاري يسمع المخاطب، ولكن بما أن فاء استعمل في مثل هذا المورد نعرف أن مفهومها ما يفهم من الفاء أو التفريع أعم مما إذا كان الشيء المتفرع عليه متأخرا، الشيء المتفرع متأخرا عن المتفرع عليه أو كان متزامنا ومقارنا. فعلى ذلك لفظة فاء التفريع لا يفيد التأخر لأنه أعم من التأخر والمقارنة. مضافا إلى ذلك ليس فقط في هذا الأمر، في كثير من الأمور ترى أن العرف يستعمل الفاء، كما يستعمل الفاء كسرت الكوز فانكسر، الانكسار والكسر متقارنان، بل قالوا شيء واحد، عندما ننظر إلى الشيء بما أنه قبل هذا الشيء، يعني ننظر إلى المفعول فنقول انكسر، إذا ننظر إلى الفاعل يقول كسر، فكسرت الكوز فانكسر، هذا شيء واحد ومقارن، الكسر والانكسار أمر متقارنان. فمثل هذا يوجد كثير من المضارب يستعمل الفاء، ومثلا أحرقت مثلا غرطاس فاحترق، الإحراق والاحتراق متقارنان فيجوز استعمال الفاء. فعندما نراجع إلى فاء التفريق في اللغة وفي الاستعمالات نرى كثير من الموارد يستعمل الفاء بينما لا فصل بين المتفرع والمتفرع عليه. فهذا الكلام أنه خلاف الظاهر جدا وبعيد عن سياق الرواية عرفا، من أين نقول هذا الأمر؟ العرف يستعمل الفاء للتفريع سواء كان المتفرع متأخرا عن المتفرع عليه في الزمان أو كان متزامنا، ولكن على كل حال لابد أن يكون التأخر سواء تأخر الزماني أو تأخر الرتبي كالعلة والمعلول. نعم، يعني بمجرد الإمام يتحرك هو يتحرك، فعلى ذلك هذا الأمر هذا الأمر. ولكن المهم أن سند غير صحيح فلا يستند إليه. ثم عندنا إشكال آخر على صاحب المستند رضوان الله عليه، إنه بعدما يذكر هذا الأمر يقول الانجبار، هكذا يقول الانجبار على تقدير تسليمه كبرا لا صغرى له في المقام قطعا، كيف وقد ذهب المشهور إلى جواز المقارنة بل ادعي الإجماع عليه كما معه. نقول نحن إذا قلنا أن المفروض إذا قلنا أن الفقهاء عملوا بالحديث في أصل المتابعة، يعني أنهم استندوا إلى حديث في أصل المتابعة، بعد لا يأتي مرة أخرى نقول أنهم لم يعملوا لأنهم يقولون بعدم وجوب التأخر، يعني يرون أن المقارنة أمر سيء. هنا أرجوكم أن تنتبهوا، هذا الكلام كلام دقيق. نحن قد نقول أن الحديث ضعيف ولم يعمل به لأننا لا ندري أن الفقهاء عندما أفتوا بالمتابعة أفتوا بالمتابعة مستندا إلى هذا الحديث أو الأدلة الأخرى، وهذا مررنا عليه تبا وقلنا بما أن هناك أدلة أخرى لم يثبت المتابعة. ولكن هنا يقول رضوان الله عليه الانجبار على تسليمه كبرا، يعني لو قبلنا أن الشهرة جابرة لضعف السند لا صغرى له في المقام قطعا، كيف وقد ذهب المشهور إلى جواز المقارنة، بما أن المشهور قالوا بجواز المقارنة ولم يقولوا بوجوب التأخير، فمعلوم أنهم لم يعملوا بهذا الحديث. هذا يشكل عليه أن لعلهم عملوا بهذا الحديث ولكن لا في هذا المفهوم الذي أنتم استفادوا منه، أنهم عملوا بالحديث للتفريع ولكن لم يقولوا بأن التفريع محصور في التأخر ولا يشمل المقارنة. فعلى ذلك هذا الكلام لا يأتي. نعم، إذا قلنا أن لم يثبت عمل المشهور بهذا الحديث بقول وانتهينا عنه، ولكن إذا قلنا لم يعمل المشهور بهذا الحديث لأنهم لم يفتوا بلزوم التأخر، هذا كلام غير صحيح، لأنهم نعم لم يفتوا بالتأخر ولكن لأنهم فهموا من الحديث معنى أعم مما أنتم تقولون، فهموا أن الحديث يفيد التفريع والتفريع أعم من المقارنة والتأخير. فعلى ذلك ودائما هكذا نحن نريد من المشهور انجبار ضعف السند، فإذا انجبر ضعف السند وزار السند قويا إذا خالف المشهور لنا في المفهوم هذا لا يضرنا، كل على حسب ما يفهم من الحديث. يعني في الحقيقة عمل المشهور بحديث بمنزلة توثيق السند، فإذا صار السند صحيحا نحن والحديث في المفهوم والمعنى، يعني فيما نحن فيه. لو لم يكن عندنا دليل إلا هذا الحديث، ورأينا أن المشهور قالوا بوجوب متابعته أما ما يكون مقارنا أو غير مقارن، فنفهم أنه فهموا من هذا الحديث هذا المعنى فعملوا به، فالحديث يصبح حديثا موثقا ومعتمدا عليه. ولكن نحن عندما نراجع للحديث نرى أن فهمهم من الحديث كان فهما خطأ، لأن هذا إنما يفيد تأخير. فإذا كان هكذا لا معنى، لأنه رضوان الله عليه يأتي هنا ويقول فانجبار على تقدير تسليم كبرا لا صغرى له في المقام قطعا، كيف وقد ذهب المشهور إلى جواز المقارنة، جعل فتوى المشهور على جواز المقارنة دليلا على عدم اعتمادهم بالحديث. طبعا هذا معنى دقيق، ما أدري استطعت أن أؤدي حق المعنى أو أنتم استطعتم أن تستوعبوا ما قلت أو لا. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم هناك كلام أن قلنا بالنسبة إلى بل يجب متابعة أو تأخره، دليل آخر ذكروا لعدم وجوب التأخر وعدم جواز المقارنة، وهو عبارة عن الاشتغال، أصالة الاشتغال. تقرير الكلام أن صلاة الجماعة يكون لها أحكام معينة، عند صلاة الجماعة يكون المصلي يعني مرتاحا بالنسبة إلى الأمور. أولا أن المصلي بالجماعة إذا تحققت الجماعة صحة الجماعة فلا يجب عليه القراءة، فالإمام يتحمل عن المأموم. ثانيا عندما شك هو يعمل بما يعمل الإمام، والإمام يعمل بما عمل المأموم، يعني يجوز يعني التبعية أهلهما عن الآخر عند الشك في الركعات، لا يرضي أنه في الركعة الثالثة أو الثانية، فإذا رأى أن الإمام قام من مكانه وهو يقوم ولا يجب عليه التشهد. وبالعكس الإمام ينظر إلى المأمومين، إذا رأى أن المأمومين حاولوا أن يقوموا هو يقوم معهم، متابعة المأموم للإمام والإمام للمأموم. كذلك أنه عندما يكون مسبوقا يجوز له أن يكون متجافيا ولا يقوم، بينما في صلاة المفرادة لا يجوز للإنسان أن يقف هكذا متجافيا فتة من الزمان ثم يقوم، بل عليه بعد السجدة أن يقوم لا متجافيا. فعلى ذلك هذه الأحكام التي تترتب على صلاة الجماعة إنما تترتب على صلاة الجماعة الصحيحة، فعلى ذلك نحن مكلفون بأن نأتي صلاة الجماعة بهذه الخصوصيات إذا استطعنا أن نعرف ونعلم أن الصلاة صحيحة. فإذا كان بالنسبة إلى التأخر نشك في أن التأخر هل شرط في صحة الصلاة أو ليس شرطا في صحة الصلاة، فلو كان في الواقع شرطا في صحة الصلاة لأننا أخللنا بذلك، هذا الإخلال يضر بصلاتنا، فصلاة غير جماعة، فعلى ذلك ذمتنا مشغولة بصلاة صحيحة. ولا ندري إذا مثلا ما قرأنا القراءة صلاتنا صحيحة أو لا، فعلى ذلك إذا شككنا في صحة الجماعة نشك في صحة صلاتنا، لأننا نترك القراءة عند ذلك، لأننا نتجافى إذا كنا مسبوقا، لأننا إذا شككنا في ركعات الصلاة نعمل بما يعمله الإمام. فبذلك قاعدة الاشتغال يقول الاشتغال اليقيني يستدعي براءة يقينية، نحن نتيقن علينا صلاة لا ندري بهذا الصلاة إذا لم نتأخر في الأعمال عن الإمام وقارنا أعمالنا بعمل الإمام صلاتنا صحيحة أو لا، فأصالة الاشتغال يفيدنا علينا أن نتأخر حتى أن نتيقن بأننا أدينا ما يجب علينا من الصلاة. هذا دليل الاشتغال في هذا الأمر. ولكن هنا كذلك في الاشتغال يمكن الإشكال على التمسك بالاشتغال، بأن ما هو سبب الشك في صحة الصلاة أو لا؟ إن كان سبب الشك في صحة الصلاة أو لا عنوان التبعية الاتباع، يعني لا ندري إذا كنا مقارنا يستغ على عملنا الاهتمام والاتباع أو لا. إذا كان الشك مرادكم من الشك في صحة الصلاة بما أننا نشك في صدق الاهتمام، فهذا الشك بغير مورد قطعا يستغ الاهتمام. لماذا نقتأ بهذا؟ لأننا نرى أن في كثير من الموارد هناك اهتمام، وليس من يأتم بالآخر متأخرا عنه، كما في الفرق النشيد والموسيقى. فرق النشيد، هذا القائد لفرقة النشيد يقرأ معهم متزامنا، لا يكون قراءته متقدما على هؤلاء إذا كانوا يعني شاطرين في عملهم. أو عند الرياضة، فريق الرياضة عندما يكون هذا الذي هو مدرب هو يشتغل، وهؤلاء المتدربين يعملون معه متزامنا من دون أي تأخير، إلا أن يكون هو غير شاطرين في هذا الأمر. فترى أن في الرياضات الجماعية عند الصباح كلهم يتحركون أيديهم وأرجلهم في لحظة واحدة، ومع ذلك يقول هذا مدرب، هؤلاء المتدربين اقتدوا به، ائتموا به، جعلوه إماما في رياضتهم أو في قراءتهم للنشيد وما شابه ذلك من الأمور. فعلى ذلك نحن نعرف أن الاهتمام أعم مما إذا كان مقارنا لعمل الإمام أو كان متأخرا عن عمل الإمام. فقط صدق الاهتمام لا شك فيه، فالشك من هذا الجهة غير مقبول. إذا مرادكم من الشك نحن نشك في صحة الصلاة، نزعم أو نحتمل أن الشارع جعل هنا حكما بوجوب التأخر، يعني كحكم شرعي. نعم أن الاهتمام أعم، ولكن لعل الشارع قيد اهتمام الذي جعله في صلاة الجماعة إذا كان متأخرا عن فعل الإمام شيئا ما. هذا الاحتمال، هذا الاحتمال يعني يرفعه أسالة البراءة. لماذا؟ لأننا نشك هل صلاة الجماعة مقيدة بهذا التأخر أو لا. الأصل عدم التقييد، لأننا قلنا أن أصالة البراءة تجري فيما إذا شككت في جزئية شيء أو شرطية شيء أو مانعية شيء. نحن لا ندري هل صحة الجماعة مشروطة بتأخر فعل المأموم عن الإمام أو لا. الأصل عدمه، فهنا ليس مكان للاشتغال بل مكان للبراءة. لا يقال أن صلاة الجماعة بما أنها مستحبة، والبراءة إنما جاءت للمنة على العبد إذا كان هناك كلفة، رفع كلفة عن العبد، والكلفة إنما يوجد في واجبات والمحرمات. يعني أن البراءة ترفع وجوب الشيء أو وجوب شرطية الشيء أو مانعية الشيء أو جزئية الشيء، وكذلك ترفع حرمة الشيء. ولكن فيما نحن فيه بما أن صلاة الجماعة أمر مستحب، فالبراءة لا دخل لها في المستحب. إذا قلتم هكذا نحن نجيب عن ذلك. أولا أن صلاة الجماعة، نعم اختيار الجماعة أمر مستحب، ولكن صلاة الجماعة أحد فردي الصلاة. عندما يحصل الزوال يجب على المكلف أن يصلي، وللصلاة فردين، أحدهما الفرادى والآخر الجماعة. فمن أراد أن يختار الفرادى عليه أن يلتزم بأحكام الفرادى، ومن أراد أن يفعل الجماعة اختار هذا الفرد عليه أن يعمل بشرائط وأحكام الجماعة. فعلى ذلك أن صلاة الجماعة نعم اختياره للمكلف أمر مستحب، ولكن عندما يأتي بصلاة الفريضة، أنت عندما تكبر لصلاة الظهر خلف الإمام تنوي وجوب الصلاة لا استحباب الصلاة، فعلى ذلك كل شيء إن يكون جزءا من أجزاء الجماعة شرطا في صحة الجماعة، أو شرطا في أو مانعا عن صحة الجماعة، أو جزء في الجماعة، كل هذه الأمور تشمله قاعدة البراءة، أصالة البراءة جارية فيما نحن فيه. واضح؟ مضافا إلى ذلك، نحن لعل قبل سنوات ذكرت هذا الأمر بمناسبة ما، لأن أصالة البراءة كذلك تجري في المستحبات، لأن للمستحبات كذلك كلفة ومنة في رفع هذه الكلفة عن العبد. نعم أن المستحب ليس واجبا علينا، مثلا صلاة الليل، لو كان نشك في أن في صلاة الليل يشترط أن ندعو لأربعين مؤمنا، أو أن نستغفر الله تبارك وتعالى 300 مرة، أو لا، هذا جزء قيد للصلاة الليل، بيس إذا لم نعمل به صلاتنا باطلة أو لا، لأن في المستحبات كذلك هناك قيود شرط للصحة. أنت تصلي صلاة النافلة إذا كنت غير متواضع صلاتك باطلة، إذا ثيابك نجس صلاتك باطلة، فهناك شروط في صحة الصلاة وموانع من صحة الصلاة وأجزاء لصلاة المستحب، إذا لم تأتي به، إذا لم تركع في صلاة المستحب صلاتك باطلة. ولكن كذلك إذا كان هناك شيء شرط رفعه منة على العبد، لأن العبد يريد أن يصل إلى ثواب صلاة الليل، ما جاء من التأكيد عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، إذا كان صلاة الليل شيئا خفيفا فهذا منة عليه، إذا كان مقيدا بجميع ما ذكر من المستحبات هذا عبء عليه وثقل عليه. فالشارع المقدس يقول يتسامح ويقول هذا ليس واجبا، هذا من شروط الكمال وليس من شروط الصحة. فعلى ذلك في باب البراءة في بحث الأصول هناك ذهبنا إلى أن البراءة كما تجري في الواجبات والمحرمات كذلك تجري في المستحبات والمكروهات، لأن رفع بعض الأجزاء أو رفع بعض الموانع عن المستحب كذلك مورد وموطن للمنة على العبد. فعلى كل حال أصالة البراءة لا بأس به في جرانها فيما نحن فيه، فما قاله من وجوب فما قاله من التمسك بأسالة الاشتغال في غير محله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.